بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل عاشوراء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 8 من شهر الله المحرم عام 43 هجرية في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك. وكما سمعتم وقرأتم عن عنوان هذه المحاضرة، وهو فضل عاشوراء. وإن من نعم الله عز وجل علينا أن جعل لنا مواسم للخيرات يزداد فيه المؤمن من الخير، ويندم المفرط على ما ضيع. فإنما الدنيا مزرعة، من حصد فيها سيجني الثمار بإذن الله عز وجل يوم الحساب. فعلينا أن نغتنم هذه المواسم وهذه النفحات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. فالموفق يا أحبة من تعرض لنفحات الله، وجاهد نفسه لاستغلال هذه الأوقات، فإن اليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. ولعلي قبل الحديث عن فضل عاشوراء أقدم بحديث مختصر عن شهر الله المحرم. شهر المحرم هو من الشهور الحرم التي عظمها الله تعالى وذكرها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمحرم يا أحبة سمي بذلك لكونه شهرا محرما وتأكيدا لحرمته. قال قتادة في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة. إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه. وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. أحبتي في الله، الإنسان مأمور بعبادة الله عز وجل، مأمور بطاعة الله عز وجل إلى أن يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن لم يترك المعاصي في مثل هذه الأيام ومثل هذه الأشهر الحرم، فبالله متى يترك هذه المحرمات ومتى يبتعد عن المعاصي؟ والإنسان إذا ما جاهد نفسه على عمل الخيرات والتقرب إلى الله عز وجل في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الشهور الفاضلة، فمتى بالله سيتقرب إلى الله عز وجل؟ وشرف الله تعالى هذا الشهر من بين سائر الشهور فسمي بشهر الله المحرم، فسمي بشهر الله المحرم، فأضافه إلى نفسه تشريفاً له وإشارةً إلى أنه حرمه بنفسه. وليس لأحد من الخلق تحليله، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. بل رجح طائفة من العلماء أن محرماً، أن شهر محرم أفضل الأشهر الحرم. قال ابن رجب رحمه الله: وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل، فقال الحسن وغيره: أفضلها شهر الله المحرم، ورجحه طائفة من المتأخرين. ويدل على ذلك ما أخرجه النسائي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير وأي الأشهر أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الليل جوفه، وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. ومن فضل العمل في هذا الشهر ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم شهر الله، إضافة الشهر إلى الله إضافة تعظيم، وإضافة التعظيم كما أضاف الله عز وجل البيت بيت الله وناقة الله ومثل هذه الألفاظ. ولما كان هذا الشهر شهر الله المحرم مختصاً بإضافته إلى الله، شهر الله بما أنه مختصاً بإضافته إلى الله عز وجل، كان الصيام من بين الأعمال التي أختص الله عز وجل بها، فأفضل الأعمال في هذا الشهر شهر الله الأعمال التي اختص الله عز وجل بها مثل الصيام، لأنه ورد في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به. وتعلمون يا أحبة أن في هذا الشهر وفي يوم عاشوراء الذي حصل فيه نصر مبين لأهل الإيمان، وأظهر الله فيه الحق على الباطل، حيث نجى الله موسى عليه السلام وقومه وأغرق فرعون ومن معه، فهو يوم له فضيلة عظيمة عند المسلمين. وتعلمون أنه عندما تكبر فرعون وكفر وتجبر على بني إسرائيل، جمع موسى عليه السلام قومه للخروج والابتعاد من عند هذا الطاغية الذي آذاهم وأراد أن يقتلهم وأراد أن يبيدهم. فأخذ موسى ومن معه من المسلمين وهربوا من هذا الطاغية، ها هذا الظالم الذي يريد قتل المسلمين. ولما وصل موسى عليه السلام ومن معه وأصبح البحر أمامهم، بحر القلزم أمامهم، ورأوا الريح ورأوا فرعون من خلفهم، توقعوا الهلاك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي إنه أحيط بنا، أمامنا البحر ومن خلفنا فرعون، أي أنهم توقعوا أنهم سيهلكون. ولهذا درس عظيم يا أحبة، لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، بما أنك مع الله عز وجل فإن الله معك بتأييده ونصره وعونه لك. فمهما قفلت أو أقفلت أمامك الأبواب فعليك بدعاء الله عز وجل، فإن الله عز وجل معك بتأييده ونصره. فهؤلاء الذين كانوا مع موسى عليه السلام قالوا إنا لمدركون، رأوا البحر أمامهم وفرعون خلفهم، خافوا وظنوا أنهم هلكوا وانتهوا. ولهذا إذا وقعت أيها المسلم في شدة، أو وقعت في كربة، أو وقعت في فتنة، فعليك باللجوء إلى الله عز وجل. انظروا للإيمان عند موسى عليه السلام، وانظروا إلى شدة التعلق بالله عز وجل، وانظروا إلى عظم التوكل على الله عز وجل. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي ماذا؟ سيهدين، أي للنجاح، وقد وعدني بذلك. فعظم التوكل على الله عز وجل، فجاء الوحي في ذلك اليوم العظيم لموسى بأن يضرب بعصاه البحر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. العصا إنما هي سبب، ولكن المسبب هو الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أمر البحر بأن ينفلق إذا ضرب موسى بعصاه. قال محمد بن إسحاق كما عند الطبري قال أوحى الله إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال فبات البحر يضرب بعضه بعضا ينتظر لما أمره الله عز وجل. وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها فانفلق، انفلق البحر فأصبح كالجبل الكبير، كالجبال، ككتل من الجبال 12 طريقا. لما ضرب موسى عليه السلام بأمر من الله عز وجل هذا البحر فانفلق إلى 12 طريقا، وهذا بأمر من الله عز وجل. بل إن المياه لما انفلق البحر أصبحت مثل الجبال، مثل كتل الجبال. قال السدي رحمه الله وهذا الكتل أو هذا المياه التي كالجبال، يقول السدي رحمه الله صار فيه طاقات، أي نوافذ، فيه نوافذ ينظر بعضهم إلى بعض حتى تطمئن قلوبهم، ينظرون إلى بعض، إلى أقاربهم وإلى أهليهم، وهم يقطعون هذا البحر في هذا المنظر العظيم. انظروا إلى توفيق الله عز وجل وإلى تأييد الله عز وجل للمسلمين. فأنت أيها المسلم إن كنت مع الله ظاهرا وباطنا فأبشر بالنصرة من الله عز وجل. ثم بعد ذلك وبقدرة الله عز وجل جعل هذا الطريق الذي في البحر يبسا، فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض، رحمة بالمسلمين صار يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما رأى فرعون هذا الطاغية وهذا الظالم وهذا الجبار، لما رأى فرعون هذه الآيات العظيمة لم يتعظ بل كابر وعاند واستمر في طغيانه ومضى بجنوده يريد اللحاق بموسى عليه السلام ومن معه من المسلمين، فأغرقه الله عز وجل ونجى موسى ومن معه من بني إسرائيل. قال تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. أغرقه الله بما كان يفتخر به، أغرق الله فرعون بما كان يفتخر به والذي يجري جنسه من تحته، وها يقول عنه: وهذه الأنهار تجري من تحتي، يفتخر بالأنهار وبالمياه، فأغرقه الله بالماء وأهلكه في البحر. فلما استكمل موسى عليه السلام وقومه خارجين من البحر، خرج موسى ومن معه من البحر، وفرعون ومن معه دخلوا إلى البحر، فأمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده فأغرقهم جميعا وهم ينظرون، حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه ورأى أنه ميت لا محالة، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو، وأنا من المسلمين، أي من المنقادين لدين الله ولما جاء به موسى. فقال الله عز وجل مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة لا ينفع، فالإنسان إذا أشرف على الهلاك وإذا وصل إلى الاحتضار لا تقبل منه التوبة. فقال الله عز وجل ماذا له؟ قال له: الآن، أي تؤمن الآن وتقر برسولي الآن، وقد عصيت قبل، بارست بالمعاصي والكفر والتكذيب وكنت من المفسدين. قالها عند الغرق والاضطرار ومعاينة العذاب، وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذا ومع هذا الفعل من فرعون، بادر جبريل عليه السلام بإسكاته قبل أن يكررها مرة أخرى، لأن جبريل عليه السلام يعرف سعة رحمة الله عز وجل وأن الله رحيم ويخشى أن يرحمه. فقال جبريل عليه السلام كما في صحيح الترمذي، قال: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من طينه، فأدسه في فيه، أي أدخله في فمه، لأسكته مخافة أن تدركه الرحمة، أي أن يقول لا إله إلا الله فتدركه الرحمة. الله أكبر. فرعون آمن في أثناء هلاكه ولا ينفعه، والتوبة في أثناء خروج الروح أو معاينة الكافر للعذاب لا تقبل. وفي فعل جبريل عليه السلام فيه دليل على بيان سعة رحمة الله عز وجل، سعة رحمة الله تعالى على جميع خلقه. فلا تيأسوا يا أحبة، فلا تيأسوا من رحمة الله، ولكن عليكم بالعمل، عليكم بالعمل ثم الرجاء والدعاء أن يتقبل الله منكم هذا العمل. فالرجاء المحمود هو الذي يكون بالعمل. الإنسان يعمل، يصلي، يدعو الله، يتصدق، ويدعو الله ويرجو الله أن يتقبل منه هذا العمل. أما الرجاء المذموم فهو الذي يرجو الله ويرجو الرحمة ويتمنى الجنة ولكن دون عمل، فهذا من الرجاء المذموم. لا يصلي، وعاق بوالديه، وبعيد عن الله عز وجل، وتسأله يقول إن الله غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم لمن؟ للمؤمنين. غفور رحيم لمن أطاعه، وشديد العذاب وشديد العقاب لمن عصاه، ولمن اتبع الشيطان، ولمن مات قبل أن يعود إلى الله عز وجل. وكذلك يا أحبة، يا أحبة، صيام عاشوراء كان مشهورا في زمن قريش، وكانت قريش تصوم هذا اليوم. وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وهذا دليل على أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون يوم عاشوراء، وأنه يوم مشهور عندهم، وأنهم كانوا يصومونه. وكانت اليهود يصومون هذا اليوم ويحتفلون بهذا اليوم، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ذلك اليوم في المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه كما ذكرنا قبل قليل. فسألهم فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى وهم يصومونه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نصومه تعظيما، أو قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ومن فضائل شهر المحرم يا أحبة مشروعية صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، ولهذا اليوم مزية ولصومه فضل، ولقد اختصه الله تعالى بهذا الفضل، وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، أي يوم عاشوراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، صيام يوم يكفر عنك سنة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم. ولكن يا أحبة، ما هي هذه الذنوب؟ هل هذه الذنوب هي الكبائر والصغائر؟ قال أهل العلم، وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع وهو الأصح المختار، أنه يكفر كل ذنوب الصغائر. إذن هو يكفر ماذا؟ الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة. فأنت عندما تتوب إلى الله عز وجل من الكبائر وصدقت مع الله عز وجل بالتوبة، فإن الله عز وجل يتوب عليك، بل يكرمك الله عز وجل ويبدل لك السيئات إلى حسنات. فبهذا أنت تبت من الكبائر. وعندما تصوم هذا اليوم كفر الله عنك سنة من الصغائر، فكيف بالله ستكون؟ تائب إلى الله عز وجل وصائم لعاشوراء، فستكون بإذن الله من أهل الخير، وقد يكون ممن غفر لك هذه الذنوب. وذكر ابن رجب رحمه الله أن في صيام عاشوراء أربع حالات سأذكرها باختصار. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة ولا يأمر الناس بالصوم، كان يصومه ولا يأمر الناس بالصوم كما في حديث عائشة الذي مر معنا. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر به في المخالفة، أمر الناس، هذا الحالة الثانية، أمر الناس بصيام يوم عاشوراء، بل حث عليه كما في حديث الربيع بنت معوذ تقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ذلك. قالت الربيع: فكنا نصومه فقط؟ لا، ونصوم صبياننا الصغار ونذهب بهم إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. انظروا إلى تربية الأسر عند الصحابة، انظروا إلى هذه الأسر التي قامت على طاعة الله عز وجل، يعلمون حتى أبناءهم الصغار لهذه الأعمال، حتى لما يكبروا يتعودوا على هذا. بل إن الشرع حث أن تقوم البيوت على طاعة الله وأن تقوم على شرع الله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر في الزواج قال: إذا أتاكم من ترضون إيش خلقه وماذا ودينه فزوجوه. هذا في الرجل صاحب خلق وصاحب دين. ثم خاطب النساء أو خاطب على ماذا تكون الزوجة، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن إن كنت أنت صاحب خلق ودين والزوجة التي اخترتها صاحبة دين، كيف ستنشأ الأسرة؟ ستنشأ الأسرة لا شك على طاعة الله عز وجل. انظروا هنا إلى كلام الربيع رضي الله عنها، عودوا حتى الأطفال. ولهذا لما يأتي رب البيت يترك أولاده إلى أن يكبروا ثم بعد ذلك يريد أن يعيدهم إلى الطريق الصحيح، فلا شك أنه سيتعب قليلا. لكن ينبغي على الأسرة أن يتعاونوا على تربية الأولاد، تربية الأولاد أن يكون بين الأسرة تعاون بين الرجل وبين الزوجة، فلا يترك الرجل الزوجة أو الزوجة تترك الرجل يتصرف مع الأولاد، لا، بل هو تعاون في الأسرة لتربية هؤلاء الأطفال على طاعة الله عز وجل، فينشأ لنا أو تنشأ لنا أسرة على الخلق الإسلامي وعلى طاعة الله عز وجل. الحالة الثالثة في صيام عاشوراء أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام يوم عاشوراء، وقال: فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه. الحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر أمره على ألا يصوم عاشوراء منفردا، وعزم أن يصوم معه التاسع في العام المقبل، ولكنه صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يأتي هذا العام، فهو قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، ولكنه مات. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، قال: ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه ألا يقتصر عليه، بل يضيفه إلى اليوم العاشر، أي يكون يصوم التاسع والعاشر، وهذا هو السنة. بل إن الصحابة والسلف كانوا لا يفرطون في هذا اليوم، كان الزهري يصومه حتى في السفر، مع أن السفر يباح للصائم في رمضان أن يفطر، ولكن الزهري يصوم عاشوراء حتى وهو مسافر، ويقول: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت. انظروا إلى السلف كيف حرصهم على فعل الطاعات. ومن المسائل في صيام عاشوراء، وسأختصرها إن شاء الله، ومن المسائل: 1، يجوز للمسلم أن يصوم عاشوراء منفردا، يجوز له أن يصوم عاشوراء منفردا. بعض أهل العلم قالوا أنه يكره، ولكن الصحيح أنه لا يكره ويجوز، وهذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية. لو قلنا أن عاشوراء سيقابل إن شاء الله يوم الخميس سيكون عاشوراء على حسب الرؤية، فلو صام الرجل عاشوراء فقط يوم الخميس فإن شاء الله يقبل منه وهذا جائز، لكن الأفضل صيام يوم قبله، الأفضل والسنة صيام يوم قبله، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني مع العاشر. إذن السنة يا أحبة أن تصوم التاسع والعاشر، هذه السنة، ومن صام العاشر يجوز، لكن الذي يصوم التاسع والعاشر فهو أفضل. من صام العاشر والحادي عشر فقد أصاب مخالفة اليهود، أصاب في مخالفة اليهود، لأن اليهود يصومون فقط العاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالفهم وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فمن صام التاسع والعاشر أصاب السنة، ومن صام العاشر والحادي عشر فقد خالف اليهود. بعض أهل العلم قال صوموا، أخذوا حديث صوموا قبله يوما أو بعده يوما، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة وقال إسناده ضعيف. أما صيام يوم قبله ويوم بعده أي يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، قال به بعض أهل العلم لكن ليس عليه دليل، قال به أهل العلم، فمن صام التاسع والعاشر أصاب السنة، ومن صام الحادي عشر فقد صام ثلاثة أيام من الشهر، يصوم الحادي عشر فبنية أنه صام ثلاثة أيام في الشهر، وأما السنة فهو صيام التاسع والعاشر، وذكرنا قبل قليل ومن صام العاشر فيجوز. بعض الناس يقول أنا عندي عمل أو مريض بالسكر لا أستطيع الصوم فأريد أن أصوم العاشر فقط، فنقول له صم. بعض الناس يقول أنا يوم الأربعاء تاسعاء أو التاسع يوم الأربعاء لا أستطيع عندي عمل لكن سأصوم الخميس ويوم الجمعة إجازة سأصومه، فهذا فيه مخالفة لليهود، صام الخميس ويصوم الجمعة ويجوز صوم الجمعة، يجوز هنا. فلهذا ذكرنا في بداية من صام العاشر عاشوراء جائز، من صام التاسع والعاشر فهو السنة، ومن صام التاسع والعاشر وأضاف الحادي عشر حتى يصوم ثلاثة أيام في الشهر، وخاصة نحن في شهر محرم وفيه فضيلة الصيام والأجر المترتب على الصيام، فهذا لا شك أنه نور على نور وخير على خير. وهنا مسألة ننبه لها، وهو تبييت النية لصيام عاشوراء. تعرفون يا أحبة أن صيام الفرض لابد له من تبييت النية من الليل كصوم رمضان مثلا، لكن صيام النافلة والتطوع رخص فيه العلماء، أي أنه لو أصبح ثم قال سأصوم من الساعة العاشرة مثلا، فالعلماء قالوا يجوز هذا. لماذا؟ لوجود حديث. أي حديث؟ قالوا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها البيت وقال هل عندكم من طعام أو هل عندكم طعام. انظروا يا أحبة، من الذي يقول هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في بيته هل عندكم طعام، أفضل البشر، وكان لا يوجد في بيته ماذا؟ طعام. ونحن في زمن أفقر الناس تجد عنده الأكل، ونحن والله في نعمة. انظر إلى نبي الله، انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين أعندكم طعام، ونحن في هذا الزمن وفي هذا البلد تجد عندك من ملذات الخير، ومع ذلك بعض الناس لا يرضى بهذه العيشة، والله المستعان. أيها المسلم اشكر لله عز وجل حتى يزيد عليك من النعم. إذن أهل العلم أخذوا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقال هل عندكم طعام، قالت لا، قال إذن أنا صائم. فأخذوا من هذا الدليل، من هذا الحديث، أنه يجوز تبييت النية أو حتى لو كان في نفس اليوم الذي يكون فيه صيام التطوع والنافلة. لكن ننتبه لأمر، هل الأجر من صام في نصف اليوم هل سيأخذ أجر مثله مثل من بيت النية؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع: وفي هذا قولان للعلماء، الأول أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار، هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية. هو صائم، نعم يصح أن نقول أنه صائم، لكن الأجر يكون بدأ معه من متى؟ من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أضرب لكم مثلا، لو رجلا أتى إلى البيت يريد أن يأكل، ما وجد طعاما، فقال: إذن أنا صائم الساعة 11. إذن هو صائم نعم، ولكن على القول الآخر أنه يكتب له الأجر من الساعة 11، لأن كما قال في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو قول الذي قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. إذن هو صائم نعم صائم، لكن الثواب من بداية النية. واحذروا يا أحبة أن النية لا تتلفظ بها، لا تتلفظ بها، والتلفظ بالنية إنما هو من البدع. فأنت عندما تتسحر هذه نية، عندما تحث أهلك على الصيام وتحث أولادك على الصيام: وسنصوم غدا يا أولادي، غدا يوم عاشوراء، يوم فضيل وكذا، فعلى المرء أن يحث أهله على هذا، على هذا اليوم وعلى هذا وعلى صيامه، كما مر معنا في حديث الربيع بنت معوذ. فالإنسان يحاول أن يحث أهله على صيام مثل هذه الأيام. واعلموا يا أحبة أنه لا يشرع في يوم عاشوراء أي عبادة غير استحباب الصيام، لا يشرع في يوم عاشوراء أي عبادة غير استحباب الصيام. وما تفعله بعض الطوائف الضالة من إظهار الحزن والنياحة والبكاء على الحسين رضي الله عنه، وأذية الأجساد بالجرح وإسالة الدماء، كل هذا من البدع ومن الضلالة والسفاهة التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة. وكذلك ممن يخالفهم بزعمه، يقول: أنا أريد أن أخالف هؤلاء، فيجعل يوم عاشوراء يوم عيد وفرح وسرور واختضاب للحناء للنساء مثلا، والاكتحال وتوسيع النفقات على الأولاد، أو جعل وليمة للناس، أو طبخ الأطعمة الخارج عن العادة يعني غير المعتادة، كل هذا أيضا منكر وبدع وضلال. وإذا أخذ الناس البدع لا شك أنهم سيتركون السنة. فالزموا يا أحبة سنة نبيكم، واقتفوا آثار سلفكم الصالح، فبذلك تهتدوا وتسعدوا. جعلني الله وإياكم من المتبعين، وجنبني وإياكم طرائق المبتدعين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرحم موتانا وموت جميع المسلمين، إنه القادر على ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.